آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف وفقه الله: باب ما جاء في محاسبة النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم
وتزينوا
صلى الله عليه وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافيا. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. وقال الحسن رحمه الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال مطرف رحمه الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. وقال أيوب السختياري:
أبغضت الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أيوب السختياري رحمه الله: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وقال ابن القيم رحمه الله: وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه، ماذا أرادت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلت، ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة. نعم،
أن ينشر.
أحسن الله إليكم. أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته وكيف
فعلته. لمن فعلته؟
لمن
فعلته وليس لمن فعلته.
فعلت. أحسن الله إليكم. منه ديوانان: ديوان لمن فعلته وكيف فعلته، فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيه فوائد: الأولى أهمية محاسبة النفس كي يتعرف على عيوبها ويعالجها. الثانية فضل محاسبة النفس. الثالثة أنه لا يمكن للعبد أن يصلح نفسه وينجيها إلا بمحاسبة نفسه. الرابعة أن العبد لا يزال بخير ما دام يحاسب نفسه. الخامسة أن محاسبة النفس من صفات المتقين. السادسة صدق السلف مع أنفسهم. السابعة أنه لا ينبغي للعبد أن يحسن الظن بنفسه ويغرر بها. الثامنة مراتب محاسبة النفس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف وفقه الله: باب ما جاء في محاسبة النفس. ثم ذكر بعض الآثار عن السلف رحمهم الله في حرصهم على محاسبة أنفسهم، وصدر ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر نفسه، أي لا بد لكل نفس أن تنظر وأن تتأمل فيما قدمت، فيما قدمت من أفعال صالحة تتقرب إلى الله، وفيما قدمت من ترك المناهي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يقتضي أن يحاسب الإنسان نفسه وأن ينظر في أعماله وينظر في شأنه وينظر عند وقوفه على أوامر الله تبارك وتعالى والانتهاء عند حدوده، قبل أن يأتي اليوم الذي يحاسب فيه على الصغير والكبير، على الحقير والعظيم. وذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. من حاسب نفسه قبل أن يحاسب نجا، لأنه إذا حاسب نفسه محاسبة الإنسان لنفسه في المال وفي البيع وفي الشراء، فإنه لا بد أن يصلح نفسه، بخلاف من حوسب قبل أن يحاسب. قال: وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وفي قول ميمون المهران: لا يكون رجل متقيا حتى يكون نفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ويشربه. ينظر فيما يدخل في جوفه، وينظر فيما يلبس، وينظر فيما يعمل، وفيما يتقي، وفيما يترك، وينظر في أخلاقه وآدابه وتعاملاته. وقول الحسن: العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وفي قول يونس: إني لأجد 100 خاصة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. ويدل على تواضعهم وازدرائهم لأنفسهم. وتأمل قول: إني لأجد 100 خاصة من خير، أنه كان يعد خصال الخير خصلة خصلة وينظر هل هو متصف بها أم لا. اليوم لو سئل الواحد منا: عد لي 20 خاصة من خير، ما كاد يبلغ 20. عن معرفة فضلا عن محاسبة النفس فيها. ويدل أن السلف رحمه الله كانوا يعتنون بذلك أشد عناية، ولذلك رفعهم الله تبارك وتعالى. وفي قول مطرف: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، أي لولا ما أعلم نفسي من التقصير لقليت الناس. الناس يرى فيهم التقصير لكن يعلم أنه مقصر، بل يعتقد أنه أكثر تقصيرا من غيره. وقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم أيضا جماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، ثم ذكر المناهي، ثم ينظر يقول: لا بد أن ينشر لكل حركة منه ديوانان، ديوان لما فعلته أو لمن فعلته. وهذا ينظر فيه الإخلاص، هل قصدت وجه الله أم قصدت الرياء أم السمعة أم الجاه أم المنصب أم المداراة لفلان والتزين لفلان أو وكيف فعلته، هل هو موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. فهذان سؤالان: لمن وكيف، لمن وكيف. وهذا يدل على أهمية محاسبة النفس، يدل. ولذلك أردفه المؤلف وفقه الله بقوله القسم الثالث: كتاب جامع في أهمية إصلاح القلب وبيان أعمال القلب. لا شك أن هذا من أعظم الأمور أهمية، أن يعتني الإنسان بإصلاح نفسه وتزكية نفسه. فإن من مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إليه المؤلف الأبواب السابقة، من مقاصد ذلك أن يزكي أنفس من اتبعه وآمن به. والذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. وقوله يتلو عليهم آياتي ويزكيهم يدل على أن التزكية تكون مبنية على ما تلي من الآيات، أي أن التزكية التي جاء بها الشرع هي التي تأتي بعد تلاوة الآيات التي تؤخذ من الوحي من الكتاب والسنة. وإذا قال يتلو عليهم آياته، هذا يجيئهم بالعلم وبالدلالة على طريق الحق والخير. ثم ذكر الأثر المقصد فقال: ويزكيهم، يزكيهم على أثر ما، على أثر ما جاء في الوحي. ولا شك أن مذهب السلف كما أشرنا ليس محصورا في المسائل العلمية الخبرية كما يظنه بعض الناس اليوم، يظن أن من وافق السلف في الاعتقاد في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر ونحو ذلك من المسائل العلمية الخبرية أنه على منهج أهل السنة ويعد نفسه سلفيا على الجادة كما يقول، بل قد يسمي نفسه كما يفعل الناس سلفي قح، والسلفيون الأقحاح. وإذا رأيت أخلاقهم تجدهم أبعد ما يكونون عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج أصحابه. تجد الرجل منهم فظا غليظا متعجلا متسرعا متهورا معتدا بنفسه معجبا بها مزهوا بها محتقرا لغيره مزدريا لهم، فضلا عن سوء الأدب في كلامه وفي فعاله. ويظن أن السلفية فقط أن تكون موحدا لله عز وجل في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية، وأن تكون موافقا للسلف في الإيمان وفي القدر ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه هو الأصل وهو الأساس، لكن هذا الأصل والأساس مقترن بالأثر، وذلك كان يرى أثر هذه العقيدة على أهل السنة والجماعة، وذلك كانوا أزكى الناس أخلاقا وأحسنهم تعاملا، لأنهم أخذوا العلم ابتغاء وجه الله، لم يأخذوا العلم لأجل يترفعوا على الخلق وأن يعتدوا بأنفسهم وأن يحتقروا غيرهم، بل إذا رأوا ونظروا إلى غيرهم ممن ترك هذه العقيدة وهذا القسم العلم الخبري أشفقوا عليه ورحموه ورجوا أن يهديهم الله تبارك وتعالى فيعاملونهم بالحسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤثر في الناس بفعاله وبأخلاقه قبل أن يتفوه بحرف واحد، حتى وذلك ما بعثه الله عز وجل حتى عرف واشتهر بين الناس بماذا؟ بالصادق الأمين لما علا واشتهر صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام بعثه الله، فكان ذلك كالأرض الممهدة لهذه الدعوة المباركة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الدين الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأديان. فلما عرف بالصادق الأمين أقبل الناس على كلامه مذعنين، لم يدعهم عليه الصلاة والسلام لأجل ما فيه من الفطرة فقط، أي لم يعتمد على كون الفطرة دالة على الحق، ولم يعتقد كون العقل دالا على الحق وعلى التوحيد، بل قد عرف بينهم بالصدق والأمانة والأخلاق الرفيعة العالية، حتى كانوا يرجعون إليه في خصوماتهم ويرضون حكمه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك أتمنوه على ما جاء به من الوحي. فكان ذلك من أعظم الأمور التي مهدت لدعوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر له آثر عظيم وله بركة، ولكن نجد العلماء أعظم الناس وأحسنهم خلقا وأدبا وسمتا وهديا، ولجاج ذلك أهل السنة والجماعة لم يخلوا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة إلا وذكروا فيها الجزء الثالث والأخير والمتمثلة بالأخلاق والآداب والعبادات. فأهل السنة والجماعة هم مشوا على هذا الدرب، وعرفوا أن منهج التزكية ليس العقول ولا الآراء ولا الاجتهادات ولا التجارب الشخصية أو التجارب من عظموا ورويت فيهم أثر العبادة، وإنما علموا بأن التزكية هي مقصود البعثة، لأن أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي الناس بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، فيطهرهم من الشرك بالله الذي هو أعظم الظلم وأسوأ الأخلاق على الإطلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصفه الله جل وعلا بالخلق: إنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء: قال لعلى، لم يقل إنك لذو خلق عظيم، قال يدل على استعلائه عليه الصلاة والسلام على الأخلاق. فهذا لا شك أنه جزء رئيس من منهج أهل السنة والجماعة، وقد ضل في هذا كما أشرنا إليه طائفتان. الطائفة الأولى التي لم تهتم ولم تكترث بها، وإنما ركزوا جهودهم على المسائل العلمية الخبرية، وهي الأساس ولا شك، لكنهم أهملوا هذا الجانب حتى أثر ذلك في عقيدتهم وأثر ذلك في نشر هذا الخير. وآخرون عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالتزكية، لكنهم حصروا التزكية بتزكية الأخلاق والآداب والعبادات، فأهملوا الجانب العلمي فدخلت فيهم البدع. ثم أن هؤلاء أيضا أخذوا هذا الجانب من تجاربهم أو تجارب غيرهم ومن أذواقهم، ومنهم من أخذ من عقولهم ومن آرائهم واجتهاداتهم، ولم يأخذوا هذا الجانب من الوحي، فإن الدين كله مأخوذ من الوحي، وهو الذي أمرنا باتباعه: اتبع ما أنزل إليك من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء. فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما جاء به، في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة، أهل السنة يجمعون بين العلم الصحيح والمعتقد الصحيح، وبين العمل به، وبين التخلق والتأدب بآدابه. وذلك كان السلف رحمه الله ينظرون إلى خلق الإنسان قبل أخذ العلم عنه، كما قال الأعمش وغيره، كانوا ينظرون إلى الرجل المحدث قبل أن يأخذوا عنه، ينظرون إلى هديه وسمته وإلى صلاته، فإن حمد أخذوا عنه الحديث حتى لو كان صاحب حديث، عنده حديث كثير وأدرك مشايخ كثر متقدمين، إذا لم يكن له هدي وسمت وآثر هذا وآثر للعلم عليه، فإنهم لا يأخذون عنه الحديث، لأنهم يعلمون أن المقصد من التعلم والتفقه هو العمل. إن العمل لا يهتف إيش؟ إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب ولا ارتحل. وذلك ما من أحد ترك العمل بما علم إلا نسي أنساه الله عز وجل هذا العلم. فأهل السنة والجماعة يعلمون أهمية هذا الأمر، وأنه من جملة مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام ورأس التزكية توحيد الله وإفراده بالعبادة. هذه التزكية التي تجعل العبد عبدا لله، عبدا متعلقا بربه وخالقه، يعامل الناس وفق ما أمر الله، وفق ما شرع الله، يعبد وفق شرع الله، ويتخلق وفق شرع الله، ويتأدب وفق آداب شرع الله. فهكذا يكون مأكله ومشربه ومطعمه وحركاته وسكناته وعباداته وتعاملاته وغضبه ورضاه وشأنه كله وفق الشرع. والمؤلف إنما أراد أن يبين هذا الأمر، رسم الطريق وبين أهمية المحاسبة وأهمية الاعتناء بها. واليوم نرى بين من ينتسب لمنهج السنة والجماعة من هم بعيدون أشد البعد من الأخلاق، بل ترى القسوة والغلظة والتعجل في التبديع والتفسيق، وترى الإنسان إذا تكلم على سبيل الإعجاب بنفسه، وهذا يوشك أن يبتلى وأن يفتضح فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أتباع هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، وأن نأخذه أخذا كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله. كذلك الإنسان يدخل في منهج أهل السنة كله، لأن منهج أهل السنة هو الإسلام، فإن منهج أهل السنة هو الإسلام، فهو الإسلام النقي الصافي قبل طلوع البدع والمحدثات.
السلام عليكم. القسم الثالث كتاب جامع في أهمية إصلاح القلب وبيان أعمال القلوب. قال: باب أهمية إصلاح القلب والعناية به. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن منذر رحمه الله قال: جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله بن مسعود، فتعجب الناس من غلظ رقابهم وصحتهم. قال: فقال عبد الله: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما.
الدهاقين هؤلاء عمد، مثل عمد المدن من العجم.
نعم. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضهم جسما. وأيم الله، لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. وعن سفيان بن دينار رحمه الله قال: سألت ما هان الحنفي ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة وكانت قلوبهم سليمة. وقال ابن رجب رحمه الله: سلامة الصدور من الرياء والغل والحسد والغش والحقد، وتطهيرها من ذلك أفضل من التطوع بأعمال الجوارح. وكثرة أعمال الجوارح مع تدنيس القلب بشيء من هذه الأوضار لا يزكو، وهو كزرع في أرض كثيرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت فيها. فيه فوائد: الأولى عناية القرآن والسنة بإصلاح القلوب والأمر بحفظها. الثانية أهمية صلاح القلب، وبصلاحه تصلح بقية الأعضاء. الثالثة أن النجاة منوطة يوم القيامة بالقلب السليم. الرابعة أن القلب إذا صلح ظهرت عليه آثاره. الخامسة أن مرض القلوب أشد من مرض الأبدان وهو أولى بالعلاج. السادسة سلامة قلوب السلف. السابعة أن سلامة القلب من الرياء والغل والحسد أفضل من نوافل التطوع. الثامنة أن العبد لا ينتفع بأعمال الجوارح مع فساد القلب. التاسعة أن أهل السنة والجماعة جمعوا بين عبودية الظاهر وعبودية الباطن.
نعم. يقول باب، أو قال هذا القسم في كتاب جامع في أهمية إصلاح القلب وبيان أعمال القلوب. صدر المؤلف هذه الأبواب المفصلة للأخلاق والآداب بأصل ذلك، وهو ما يتعلق بالقلب، وصدر هذا الجامع بقوله: باب أهمية إصلاح القلب والعناية به. القلب الذي قال فيه النبي: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا حديث عظيم يدل على أهمية القلب وآثاره على الجوارح، وأن ما يرى من الأعمال إنما هو إيش؟ دلالة لما في القلوب. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بارتباط الظاهر والباطن، وأن ظاهر العمل يدل على باطن القلب، وأن من أحسن في ظاهره دل ذلك على صلاح باطنه، ومن كان فاسده ظاهره فاسد دل على فساد باطنه. ولذلك قال العلماء من أظهر الكفر فهو كافر وبغض النظر عن قلبه، ومن أظهر الإسلام عومل بذلك وإن كان قلبه على خلاف ذلك لأنه قد يكون منافقا. لكن الشاهد أن صلاح القلب لا بد أن يسري أثره على الجسد، وأن القلب الصحيح التام لا بد أن يقتضي ذلك أن يكون بدنه صحيحا أي في أعماله وأخلاقه وآدابه. وقال في جل قوله يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم، فدل من القلوب ما هو القلب وإيش السليم، ومنه مرض كما في قوله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، وهناك مرض الشبهة، فدل على القلوب تمرض، وليس مرضها المرض الحسي بل المرض المعنوي الذي هو أشد من المرض الحسية، وهو أن يمرض بترك ما جاء في الوحي. وفي قوله في الحديث الذي بعد حديث إن الله تعالى ينظر لصوركم وأموالكم ولكن ينظر لقلوبكم وأعمالكم، ينظر القلب وإلى العمل، فإن العمل منوط ومعلق بالقلب، فإن صلح القلب صلح العمل، وإن فسد القلب فسد العمل. ولذلك العمل ولو كان في ظاهره صالحا إذا كان القلب فاسدا فإنه فاسد، كمن يعمل لغير الله تبارك وتعالى فيما يرى للناس فظاهره الإخلاص وباطنه الفساد، وهذا لا بد وأن يفضحه الله تبارك وتعالى، وهي سنة الله عز وجل، كما قال عثمان رضي عنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على ثلاثات صفحات وجهه وثلاثات لسانه. وهكذا الكفار قد يكونون أقوى أجساما لكنهم أفسد قلوبا، فالمؤمن لا بد أن يعتني بقلبه وأن ينظر في سلامته، فإن القلب ينتاب من أمراض ما يخفى على الإنسان، الأمراض الحسية البدنية لا تخفى عليك، ألم في اليد، ألم في البطن، حمى، ألم في الضرس، وجع في القدمين، حرارة، مشكلة في الجسد، في الجلد، هذه أمور ظاهرة يشعر بها الإنسان وترى عليه، أما فساد القلب فكيف يرى؟ لا يرى، وإنما تظهر آثاره، فيعلم ما في القلب بظاهر ما ظهر من العمل. ولذلك لا بد أن يعتني بقلبه لأنه ملك الأعضاء، ملك الأعضاء وهو سيدها، وصلاحه يسري إلى الجسد ولا محالة. والسلف رحمه الله كانوا يعتنون بإصلاح قلوبهم من أمراض القلوب كالرياء والغل والحسد، وترك بعض هذه أو فعل بعض هذه الأمور أشد إثما من فعل المحرمات الظاهرة، وترك بعض واجبات القلوب أشد إثما من ترك بعض الواجبات الظاهرة. ولذلك هناك من أعمال القلوب ما لا يتفطن له الإنسان، النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أمر واجب قلبي، هل من منا حاسب قلبه على أن يحب لأخيه، يحب له كل شيء كما يحب لنفسه المال والصحة والعافية وأن يكون مهديا وأن يكون على خير وأن يكون على هدى، كذلك يحب الغير. وذلك هذا هو الذي جعل السلف رحمه يرحمون المخالفين ويسعون في إصلاحهم، لأنهم يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، لا أن يتشفوا منهم وأن يسخروا وأن يعتدوا بأنفسهم. ولا شك أن الحقد والحسد يذهب الحسنات ويحرقها حرقا، يقول مسلم عن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، أن يكون بين المسلمين خصومة وأن يفسد ما بينهم من الود، وهذا من قلب يحمل في الإنسان في قلبه غلا وحسدا. ولا شك أن النظر إلى إصلاح القلوب من أعظم الأمور، لأنه هو السيد، فصلاحه لا بد أن يأتي، هذا كصلاح أصل الشجرة، فإن الشجرة فسد أصلها فسدت، لكن لو طرأ المرض والعلة في بعض جذوعها وأغصانها أوراقها أمكن مداواتها أو قطعها، لكن يسلم الأصل ويخرج مكانه آخر، أما لو فسد أصلها فسد الشجرة كلها. فهذا القلب بمثابة الشجرة التي إما تنبت خيرا أو تنبت شرا.
قال: باب أقسام القلوب في القرآن والسنة. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. قال ابن القيم رحمه الله: القلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه، وضده القلب اللين المتماسك وهو السليم من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه وحفظه بتماسكه ويحفظه بتماسكه، بخلاف القلب المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين، ولكن رخاوته تمنعه من حفظها. فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين، فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه ويحفظه بصلابته. فيه فوائد: الأولى: أقسام القلوب في القرآن والسنة ثلاثة: القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. الثانية: فقه القرآن والسنة يغني عن غيرهما.
نعم، يقول: باب أقسام القلوب في القرآن والسنة، وذكر الآية وذكر الحديث وقول ابن القيم رحمه الله، وجماع ذلك أن القلوب إما أن يكون قلبا صافيا لينا قابلا الحق فهذا قلب المؤمن، قلوب المقربين، وإما أن يكون قلبا على ضد ذلك وهو القلب القاسي الذي لا يقبل الحق ولا يعمل به، فهذه قلوب الكفار والعياذ بالله. قالوا: بل قلوبنا غلف مغلفة عليها أغلفة تحول بينها وبين قبول الحق، ومنه القلب الذي بين ذلك، فيه إيمان وفيه كفر، أي معاصي الكفر، وهذا قلب المؤمن العاصي، وهو إلى أيهما أغلب، فإن غلبت مادة الخير غلب عليه الخير، وإن غلبت مادة الشر غلب مادة الشر. والقلوب قد تقسم إلى أربعة أو إلى خمسة، لكن جماعها كما ذكر المؤلف هي ثلاثة: القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. والمريض هو الذي لم يمت، فدل على أن معه من الإيمان ما يصح به إيمانه، لكنه مريض بآثار الذنوب والمعاصي. وأقصد بالذنوب والمعاصي ليس الذنوب والمعاصي الظاهرة، بل قول الذنوب والمعاصي القلبية والقولية والعملية، وترك المأمورات القولية والفعلية والقلبية. فهذه قلوب مريضة تحتاج إلى علاج وإلى إصحاح القلب ليكون قابل الحق مقبلا عليه محبا له. وقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة عن هذه القلوب وعن قلوب الكفار وعن قلوب المؤمنين: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: فتخبت له قلوبهم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن القلوب تبصر وأنها تصح كما أنها تعمى وتغشى وتمرض وتموت. وهذا يجب العناية بإصلاح القلب، وأن يكون قلب الإنسان قلبا سليما لينا قابلا الحق مذعنا له مؤثرا الحق على هواه. والذي يحول بين الناس وبين قبول الحق هو قساوة قلوبهم، وأنهم ليس عندهم من لين القلب ما يكون لينا قابل الخير، وقد يكون عندهم من قساوة القلب الذي يحمل على التعصب الذي يحول بين الإنسان وبين قبول الحق، وهذا أعظم ما يحول بين الإنسان وبين قبول الحق، والتعصب الذي قد يحمل الإنسان إلى الكفر بالله، كما في قوله إن وجدنا أبانا على أمه وأنا على آثارهم مقتدون، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الاختلاف الذي حملهم على الكفر وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء هو التعصب للآباء والأجداد، وقد يقود الإنسان لا يسير الكفر بل المعاصي والاستمرار على خلاف الحق تعصبا، وهذا التعصب قد يكون مع من يرتسم في ظاهر منهج أهل السنة والجماعة فيتعصب لما معه ولا يقبل الحق ممن جاء به، ولذلك يلين هذا القلب كثرة الذكر. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا وصلنا شرع الإسلام كثرت علي كثرت فأرشدني بأمر أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن كثرة الذكر تلين القلب، وإذا لان القلب سهل عليه الانقياد وقبول الحق.
قال باب القلب السليم وعلاماته. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى وجاء بقلب منيب. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحبه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله القلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه تابعا لما جاء عن الله. فالحاصل أن القلب السليم هو الصالح الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره، وهو أن يكون سالما من جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه، ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته ومحبة الله وإرادته ذلك وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. فيه فوائد: الأولى حقيقة القلب السليم وهو الذي جمع بين الترك والفعل، الثانية نص القرآن على القلب السليم، الثالثة علامات القلب السليم، الرابعة الترغيب في الاتصاف بعلامات القلب السليم، الخامسة أن العبادات لا تظهر لذاتها وآثارها على العبد إلا حينما يكون القلب سليما، السادسة عناية القرآن ببيان حقيقة القلب السليم وفضله وعلامات أهله وأسباب تحصيله وبيان ما يفسده.
نعم، يقول باب القلب السليم وعلاماته كما في قوله تبارك وتعالى جاء ربه بقلب سليم، ووصف الله هذا القلب بقول تخشع قلوبهم، وقال وجاء بقلب منيب، فدلنا قلب يخشع وينيب بمعنى يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وقال الذين وجلت قلوبهم أي أنه يخشى ويخاف وعلى ربهم يتوكلون، وأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، لا ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. فالقلب السليم علاماته الخوف والوجل ومراقبة الله تبارك وتعالى ومحبته والإذعان له، من علاماته أيضا ترك ما ينهى الله عز وجل عنه ويكره مساخط الله تبارك وتعالى ويبتعد عنها. فكما أشار إليه الشيخ السعدي رحمة الله عليه أن جماع ذلك هو أن يحب ما يحبه الله ويعمل به ويكره ما يكرهه الله ويتركه، وذلك المؤلف قال الذي جمع بين الترك والفعل، ترك ما ينهى الله عز وجل عنه ويكرهه وفعل ما يحبه الله تبارك وتعالى، فيدور على محبة الله فيعمل محابة ويترك ما يكرهه جل وعلا، هذا هو القلب وهذه سلامته. وأعظم ذلك أعظم ما يكرهه الله ويبغضه هو الشرك، وأعظم ما يحبه الله عز وجل يأمر به هو التوحيد، وذاك أصل سلامة القلب هو السلامة من الشرك بالله تبارك وتعالى في الاعتقاد وفي اللسان وفي الأعمال، ومن الشرك الظاهري والخفي، ومن الشرك الأكبر والأصغر. فهذا أعظم سلامة القلوب، وهو الذي وصف الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام جاء ربه في قلب سليم، سليم من الشرك ومن قصد الشر، بل هو مملوء من محبة الله تبارك وتعالى. وقول المؤلف إن الخامس من العبادات أثر الذات وأثر على العبد إلا حينما يكون قلبه سليما، فإن لذة الإيمان لا تكون بسلامة القلب. كالجسد إذا مرض فقد الطعم، ولك المريض مرضا جسديا حسيا يفقد طعم الأكل والشرب، فلا تلذذ، لا يتلذذ بالصحبة ولا بالزوجة ولا بالولد ولا باللباس ولا بالمأكل ولا بالمشرب، ولا تلذذ بشيء، بل هو مشغول بمرضه يمنعه من التلذذ بزوجته وبأهله وبصحبته وبمطعمه وشرابه، لا يجد طعما لذلك. وأما الصحيح في بدنه هو الذي يستشعر ذلك، عنده من القوة والصحة والفراغ يستشعر، يتلذذ بكل مناد الدنيا مما مكنه الله عز وجل منه. كذلك القلب السليم يتلذذ بالطاعة، وذاك أهل السنة والجماعة لما سلمت قلوبهم لذت عندهم الطاعة، بل أصبحت أعظم لذائذ الدنيا، حتى كان الرجل يفرح بالخلوة بالله أعظم من فرحه بالاختلاط. وكان يقول بعضهم كنا نفرح بإقبال الليل ونحزن بإدباره، لأن إقبال الليل وقت الخلوة بالله، وقت الأنس بالله، وقت مناجاة الله، وقت التضرع إليه تبارك وتعالى وذكره وتلاوة كتابه. وأما في النهار فوقت الخلطة والغفلة، وإذا كان يجدون لذة في طاعة الله تبارك وتعالى لا يجدها أكثر الناس. لما سلمت قلوبهم شعروا بهذه اللذة وهذا الطعم الذي ثبتهم، إذا ضربوا أروع الأمثلة، حتى إذا قرأ الإنسان في سيرهم ظن أن هذا الكلام لولا ما ثبت من الإسناد لما صدق أن أناس يمكن أن يتصفوا بهذه الأوصاف وأن يفعلوا هذه الأعمال. والسبب أن قلوبهم سليمة، فشعروا بهذه اللذة، حتى كانت طاعة الله تبارك وتعالى عبادته ألذ شيء على نفوسهم، ولذلك صبروا على المشاق والآلام. يصبر الإنسان على ما يبتلى به وهو لا يستشعر، بل يتلذذ بهذا البلاء. إذا كنا نتألم البلاء هم يتلذذون بهذا البلاء ويتقلبون فيه ويرون فيه رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك صار المنع عندهم عطاء، وصار الحرمان هبة من الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أنهم من ربهم ومحبوبهم، هذه قد امتلت قلوب محبته حتى سلمت قلوبهم، فشعروا بهذا الشعور الذي لا يشعر به صاحب القلب المريض.
قال: باب القلب الميت وعلاماته. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. قال ابن القيم رحمه الله: القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادي إلى الله ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، ولا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد، الدنيا تسخطه وترضيه والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فمخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك، وقال رحمه الله: في حقيقة القلب الميت هو القلب الخالي من الإيمان وجميع الخير، وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. فيه فوائد: الأولى حقيقة القلب الميت، الثانية أن معرفة الرب هي أساس حياة القلوب، الثالثة علامات القلب الميت في القرآن، الرابعة التحذير من الوقوع فيها.
نعم، قال: باب القلب الميت وعلاماته. وكلام القيم رحمه الله جميل جدا، وهو يفسر الباب، هو مثال الشرح لهذا القلب الميت الذي لا يحيا إلا بالإيمان، أو الذي قد مات فيه الإيمان ولم يعرف ربه، وإذا عرفه لم يعبده، إذا عرفه لم يعبد. فأصل صلاح القلب هو المعرفة التي تقود إلى عمل القلب، والذي يؤثر ذلك على البدن والجوارح. أما هؤلاء فقلوبهم ميتة بالكفر، ميتة بالكفر، إن عملوا صالحا عملوه لأجل الدنيا، وهذا عمل حابط. قال: ختم الله على قلوبهم، قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغلفة، أي يفقهوا، أي لأجل، أي لأجل إيش؟ أن لا يفقهوا، أو أكنة، وبسبب هذا الغلاف لا يفقه، أي منعوا من الفقه بما جعل على القلوب مما يحول بين وصول الحق، وهذا عقوبة لأنهم ردوا الحق أول ما عرض عنه عليه، فعرفوه ثم أنكروه فعوقبوا بهذا الغلاف. فالشاهد أن ميت القبر عند الله هو الكافر والمنافق. نعم.
قال: باب القلب المريض وعلاماته. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال ابن القيم رحمه الله في بيان وصف القلب المريض: قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منها، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فهذا القلب المريض قلب مفتون، فإما إلى السلامة أدنى أو إلى العطب أدنى، فإن غلب عليه المرض التحق بالقلب الميت القاسي، وإن غلبت عليه الصحة التحق بالقلب الصحيح السليم. وقال رحمه الله: ومرضه هو فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو يفسد إدراكه له وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. وبهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وتارة بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقوى على دفعهما إذا وردا عليه. وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف، ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. وقال رحمه الله في علامات القلب المريض: أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دوائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع ودواء شافي، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منها فيه الغذاء والدواء. فيه فوائد: الأولى حقيقة القلب المريض، الثانية أن سبب أمراض القلوب إما شبهة أو شهوة، الثالثة أن القلب إذا مرض فسد تصوره للحق وإرادته له، الرابعة أن القلب إذا مرض تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة، الخامسة علامات القلب المريض، السادسة التحذير من الوقوع فيها.
نعم، قال: باب القلب المريض وعلاماته. وذكر آيتين فيهما إشارة إلى مرضين، وأن القلب قد يكون مريضا مرض شبهة، وهو مذكور في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، مرض النفاق والشبهة والشك في الحق، فزادهم الله مرضا. وفي قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، حب الزنا والفاحشة. وذاك مرض القلب من يكون شبهة ومن يكون شهوة. والقلب كما أشار إليه ابن القيم هو لما غلب عليه. القلب المريض فيه أصل مادة الخير وفيه الشر، فهو لما غلب عليه، فإن غلب عليه الشر صار قلبا ميتا، وإن غلب على الخير صار قلبا سليما. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله، كلام القيم نفيس جدا يحتاج إلى الشرح لنفاسته وأهميته، لكن لأن الدرس مختصر فنشير إشارات مختصرة. يقول بأن المرض هو فساد يحصل للقلب، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، أي لا يتصور الحق حقا. الإنسان لا يتقدر، قد يحول بينه وبين الحق هو ضعف التصور. إذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، أي لا بد لفعل الخير والتحقق منه من أمرين: أو أن يرى الحق حقا، لأنه قد يرى الحق باطلا، فهذا فساد من جهة التصور، وهذا من ضلال الله العبد. الأمر الثاني: لو رأى الحق حقا قد لا يكون مريدا له، فيحمله ذلك على الكبر، وأن يتكبر على الحق وأن يجحده كحال أكثر الكفار. وإذا قال اللهم أين الحق حقا، هذا الأمر أول، وارزقني اتباعه، فأن يري أن يرى الإنسان الحق حقا هذا هداية من الله تبارك وتعالى وبصيرة، لكنه لا بد أن يكون معه إرادة ومحبة له ليسلكه. ليس كل من رأى الحق اتبعه، بل أكثر الكفار يرون الحق ولا يتبعونه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. السبب ظلما وعلوا، الظلم والعلو يحول بين الإنسان وبين اتباع الحق. إن وجدنا أبانا على أمة، وتأملوا قوله تبارك وتعالى: وإبراهيم قال لقومه، وقال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطن، أو قبل ذلك قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، اعتذروا بالآباء، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إن بما وصلتم به كافرون. القضية ليس أنك جئتنا بشيء نجهله، لا، القضية أننا لا نتبعك ولو جئت بالحق، أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. أي خلاص، مهما تأتينا المسألة أننا لا نترك ما ورثنا عليه الآباء والأجداد. وذاك قد يرى الحق، قد لا يرى الحق حقا، وقد يراه حقا لكن يضعف إدراكه له وفهمه له، أو تفسد إرادته فيبغض الحق النافع. ومرض القلب إما أن يكون شبهة أو شهوة، ومرض القلب يفسد التصور أو الإرادة. من هنا فإن صحيح القلب يكون محبا للحق مؤثرا له، متى ما جاء الحق قبله، ولو كان من عدوه، ولو كان من خصمه، ولو كان من قرنه، منافسه، قرينه، يقبل الحق ويذعنه ويذعن له، ويشكر من أهداه الحق ودله عليه. وذلك كان السلف يناظرون لا لأجل غلبة، بل لأجل وصول الحق. يقول الشافعي: ما ناظرت أحدا على الغلبة، قال: وما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه، ود أن يكون الحق معه، لأنه يحب لأخي ما يحب لنفسه. وإذا قال العلماء من ناظر غيره على الغلبة فهو آثم، ومن ناظر غيره ليبين أنه محق ويتمنى أن تظهر حجته على الآخر فهو أيضا آثم، لأنه أحب أن يسقط أخاه وأن يخطئ وأن يزل عن الحق وأن يجهله. وذاك مرض القلب، إذا كان مريض القلب يتأثر بالشهوات وبالشبهات. أما المخلص المذعن فهذا لا تؤثر فيه الشبهة ولا الشهوة ولا عظمته، فيرد ما عنده من صحة القلب، ترد الشبهة وتبطل. وذاك أهل العلم والعلماء راسخون في العلم، وهم من أعظم ما لا تستفزهم الشبهات ويردونها، لعظم ما عنده من العلم الذي أورثهم صحة في القلب وكذلك الإيمان. وتأمل الفتنة بفتنة يوسف عليه السلام، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، امرأة جميلة شابة سيدة له وهو ضعيف فقير وحيث لا يراه أحد، وليس ثمة ما يمنع من ذلك، لا يخاف على جاه ولا على منصب ولا شيء. ومع ذلك إيش قال؟ كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم وخصهم لصلاح قلوبهم. وجاء في قراءة من عباد المخلصين، أي بسبب إخلاصه وصدقه وصلاح قلبه نجاه الله جل وعلا فلم يتأثر بذلك. وأما قوله وقد همت بها يهم، هذا الهم الذي يرد وهي وساوس الشيطان، الشيطان يوسوس المؤمن والكافر. نعم ما شاء الله الوقت طولنا، نختصر. طيب نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عند سؤال قبل الأداء. الله أعلم وصلى الله وسلم.